إذاعة طهران تقدم
بصائر العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الجديد مع برنامج بصائر العقيدة. يسرنا أن نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ جعفر الهادي، أستاذ تاريخ الفرق والأديان وعلم الكلام المقارن في الحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا. سماحة الشيخ، في هذا اللقاء وردتنا رسالة من الأخ أبو إحسان من صيدا في لبنان، ويطرح فيها سؤالا عقائديا حول النذر. ملخص الرسالة وفحوى السؤال كالآتي: يقول النذر قضية عبادية لله سبحانه وتعالى، والعبودية متوقفة على المولى الخالق سبحانه وتعالى فقط، بينما هناك البعض من المسلمين يعني يوجهون نذرهم للأئمة والأولياء والصالحين، فكيف يمكن هنا التوفيق الشرعي بين النذر لله والنذر للأئمة أو
جميل.
الأولياء؟
بسم الله الرحمن الرحيم. النذر كما تفضلتم هي وسيلة من وسائل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن الإنسان يقوم بأعمال صالحة وطاعة من الطاعات، ويقصد التقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وقد يكون هذا العمل من قبيل الإنفاق، إنفاق مال أو بذل شيء، وربما يكون من قبيل الصلاة والذكر وقراءة القرآن وما شاكل ذلك،
نعم.
والصوم. النذر يجب أن يكون الغاية فيه الباري سبحانه وتعالى، المقصد أن يكون الباري تعالى. ولهذا في القرآن الكريم جاء قوله سبحانه هكذا: رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. النذر يكون لله، والقرآن الكريم في آيات عديدة مدح الذين يوفون بمثل هذا النذر وامتدحهم لأنهم بذلك يعبدون الله ويطيعون الله ويتقربون بفعلهم هذا إلى الله. هذا هو الأصل ولا شك في ذلك. فالنذر عبادة، والعبادة بما أنها تنحصر في الله سبحانه وتعالى ومختصة بالله، فالنذر يجب أن يكون لله، وبنص القرآن أيضا هذا واضح.
نعم.
ولكن النذر الذي يفعله الناس يبدو في ظاهره أنه ليس لله سبحانه وتعالى، لأنهم يستخدمون فيه نفس اللفظة حينما يقولون نذرت للنبي أو نذرت للولي، والحال ينبغي أن يقولوا نذرت لله سبحانه وتعالى، فكيف التوفيق بين هذا وذاك؟ هنا لا بد من التحليل، ولا بد من الإمعان في معنى اللامين. اللام الذي يؤتى به في مقدمة كلمة الجلالة فيقال نذرت لله أو نذرت لرب العالمين
أو لله علي نذر،
أو لله علي نذر، هذا يعطي معنى أن المقصود والغاية في هذا العمل هو الله سبحانه وتعالى.
نعم.
وأنا أريد أن أتقرب بهذا إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن ليس كل اللامات في القرآن من هذا النوع.
نعم.
نحن عندنا لام لا يعني هذا، لا يعني التقرب إلى الله، لا يعني التوجه إلى الله، بل يعني بيان الجهة التي تصرف فيها
النذور.
هذه النذور.
نعم.
مثلا عندنا في الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هذه اللام في ظاهرها مثل لله علي نذر، ولكن المعنى يختلف.
نعم.
اللام التي توجد في لله علي نذر أو نذرت هذا لله، تبين هذه اللام الغاية والمقصد، وأنني أريد أن أتقرب بهذا إلى الله. لا شك هذا اللام لام العبادة، لام النذر العبادي.
نعم.
ولكن للفقراء أو إنما الصدقات للفقراء، هذا اللام لأجل بيان جهة الصرف،
نعم
صرف هذا الشيء.
نعم
والنذور التي يفعلها الناس وفي تلفظهم يقولون هذا للنبي هذا للإمام، هو من النوع الثاني، أي من نوع إنما الصدقات للفقراء والمساكين. يعني هذا اللام لبيان الجهة التي تصرف. فالناس الذين ينذرون مثلا شيئا لرسول الله هم يقصدون التقرب بنذرهم إلى الله، ولكن يهدون ثوابه إلى النبي،
نعم
يهدون مثلا ثوابه إلى الولي، هذا الذي يقصدون منه. فالظاهر واحد، نذرت لله ونذرت للنبي، ولكن المعنى يختلف.
نعم
عندما نقول نذرت للنبي نقصد صرف ثواب هذا العمل الذي هو أساسا أتي به لله وللتقرب إليه، ولكن نصرف ثوابه إلى النبي.
نعم ولذلك نجد لو سمحتم
نعم
شرعا في الحكم الشرعي لا ينعقد النذر إطلاقا إلا بهذه الصيغة المعينة،
نعم
لله علي نذر أن أفعل كذا وكذا،
بالفعل
هنا أي نذر بغير هذه الصيغة لا ينعقد.
أحسنتم. النذر الذي يقصد به التقرب به إلى
نعم
الله هذا يكون بهذه الصيغة.
مثلا لله علي نذر أن أهدي مثلا سجادة أو مبلغ من المال
بلي
مثلا لقبر أو لمسجد الولي الفلاني أو مثلا الرسول صلى الله عليه
نعم
وآله، هنا يجوز
نعم
ذلك.
ليش؟ لأن الغاية هنا هو الله،
الله سبحانه وتعالى.
المقصد هنا هو الله،
نعم.
الغاية هي التقرب إلى الله.
نعم.
نعم صرف هذا يكون للنبي، أو صرف ثوابه يكون للنبي.
نعم.
وقد حدث مثل هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلا نحن نعلم أن الإنسان حينما يتصدق بشيء يجب أن يتصدق به لله سبحانه وتعالى،
صحيح.
صحيح؟
نعم.
يعني غايته من الصدقة والتقرب إلى الله،
نعم.
المقصد هو التقرب إلى الله.
نعم.
ولكن جاء شخص إلى رسول الله وقال يا رسول الله، هل تنفع الصدقة أمي إذا تصدقت عنها وهي ميتة؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال الماء، روح احفر بئر وسبل ماءه للناس.
نعم.
فجاء وحفر بئرا وقال هذه لأم سعد.
نعم.
فاللام هنا يعني ثواب هذا مصروف إلى أم سعد، والحال أنه يجب أن يقول هذا لله.
نعم.
اللام هنا لبيان جهة صرف الثواب، أن ثواب هذا لمن؟ أما الغاية هو التقرب، الغاية هو الطاعة، هذا لله لا شك. فسعد في الواقع أراد أن يتقرب بهذا إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن يهدي ثوابه إلى أمه، فقال هذه لأم سعد، وقد سمعه رسول الله ولم ينكر عليه.
نعم.
فإذا لابد أن نفرق بين اللامات. اللام الذي نقول نذرت لله، أي أريد أن أتقرب بهذا النذر لله سبحانه وتعالى، ولذلك كما تفضلتم النذور الشرعية تنعقد بهذا القول لله علي نذر. أما حينما نقول هذا للنبي هذا للولي هذا لأم سعد، هذا اللام ليس لام النذر، بمعنى أنه يراد به التقرب به إلى النبي، لأن التقرب يجب أن يكون إلى الله، العبادة يجب أن تكون لله، ونحن قلنا النذر نوع من العبادة. اللام المستعمل في مثل هذه الألفاظ والعبارات، هذا للنبي هذا لأم سعد، معناه أنني أتقرب بهذا الفعل لله، ولكن أصرف ثوابه للنبي، أصرف ثوابه للولي، أصرف ثوابه لأمي لأبي، هذا لا إشكال فيه.
أحسنتم، شكرا لكم، وأيضا نشكر الأخ أبو إحسان من صيدلة في لبنان، ونتمنى أن يكون قد استمع إلى الجواب عن سؤاله إن شاء الله. لو سمحتم سماحة الشيخ جعفر الهادي، ننتقل إلى رسالة أخرى وصلتنا من الأخ إبراهيم محمود من سيدني في أستراليا، ويسأل فيها حول قضية عقائدية أخرى، وهو ما فائدة التصدق وقراءة الفاتحة وإقامة المجالس على الأموات مع أنهم ماتوا وانتهوا وانتهى عملهم بالفعل، فما هو النفع من هذه الأشياء؟
في الواقع هذا الاستدلال لا ينسجم مع القرآن الكريم والسنة المطهرة، لأن الذي يتوفى عندنا يتوفاه الله، هذا لا ينتهي، هذا روحه باقية ونفسه خالدة تنتظر يوم رجوعها إلى البدن للحشر والنشر ويوم القيامة.
هو ربما المقصود من هذا السؤال هو، أو من هذه النقطة، هو أن عمل الميت انتهى بالفعل،
نعم،
فهنا عند الوفاة انقطع العمل أو انقطع الأجر والثواب على حسب العمل الذي قام به
أو قول انقطع
مثلا.
اتصاله بالدنيا مثلا،
نعم، انقطع اتصاله بالدنيا.
فهذا الانقطاع يعني أن الأعمال التي يؤتى بها في الدنيا لا تصل إلى الميت.
مثلا، نعم
هذا إذا قصد السائل هذا المعنى،
نعم
نعم هذا هنا محل بحث.
نعم
نحن في الثقافة الإسلامية نعتقد أن الأموات صحيح فارقت أجساد أرواحهم أجسادهم، إلا أن هذه الأرواح موجودة في عالم برزخي،
نعم
وحتى أنها تعرف وتدرك وتشعر بما يجري في هذه الحياة،
نعم
وإن كان البشر وإن كنا نحن في العالم الدنيوي لا يمكننا الاتصال بها. ويدل على هذا حديث معروف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا مات المؤمن انقطع عمله إلا عن
ثلاث.
ثلاث. فهذا الحديث الذي يقول هذا العمل يفيد المؤمن ويصل إليه وينتفع به، وهو إذا خلف ولدا صالحا أو كتاب علم
أو صدقة
أو
جارية.
صدقة جارية.
وفي نص الحديث يقول إذا مات ابن آدم، يعني عم المؤمن وغير المؤمن.
نعم، إذا مات ابن آدم صحيح.
نعم.
فهذا يكشف على أن الارتباط موجود وليس منقطع. تأسيسا على هذا الحديث نقول إذن الأعمال التي يؤتى بها للميت من تصدق بالطعام، من دعاء له، من استغفار له، لاحظتم كل
قراءة
هذه
القرآن مثلا
حتى
إلى
قراءة
روحه.
القرآن
نعم
تصل إليه، وهناك نصوص من النبي من الصحابة بل من القرآن الكريم تصرح بانتفاع الأموات بهذه الأمور. مثلا نحن نقرأ في سورة الحشر هذه الآية: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان
إيمان.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ما فائدة الاستغفار للذين مضوا إذا لم يكن هذا الاستغفار مفيدا لهم؟ بالإضافة إلى أن هناك أحاديث كثيرة تقول القيام بالحج، بالصلاة، بالصوم، بالأعمال الأخرى التي تركها الميت لعذر لسبب، إذا قام بهذه الأمور حي من بعده، هذه الأعمال تنفع الميت وتؤثر في حياته البرزخية
نعم
وتصل إليه، لاحظتم، وتسقط عنه هذا الواجب في ذلك العالم. حتى أن هناك روايات جاءت تنص على أنكم إذا استغفرتم للميت دعوتم أخلصوا في الدعاء له، من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، لاحظتم. وأيضا عن عوف بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على جنازة وقد حفظت دعاءه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه إلى آخر الحديث. أو مثلا هناك حديث آخر عن عائلة بن الأسقع، يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فسمعته يقول اللهم إن فلانا ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذابه وأنت أهل الوفاء والحق. لاحظتم؟ أو مثلا جاء في حديث عثمان بن عفان، كان النبي إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم
نعم.
واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. اسألوا من الله سبحانه وتعالى أن يثبت قدمه، يقويه، لا يرهب الموقف، لا يخاف حتى يذكر ما يجب أن يذكر لسائله من دون وجل وخوف. وعلماء المذاهب الإسلامية كلهم يتفقون على أنه يجوز القيام بسلسلة من الأعمال التي لم يقم بها الميت في حياته من الواجبات الدينية،
أداء الدين
أداء
مثلا، هذا
الدين
مشهور، الصلاة
وقضاء
المتروكة.
الفوائد من
نعم
الصلاة
نعم
والصيام، وكل هذا يسقط التكليف عن الميت وينفعه.
نعم
بل حتى قال الشافعي يستحب أن يقرأ عند الميت شيئا من القرآن. لاحظتم؟
نعم
فهذه أمور تدل على أن الأموات ينتفعون ويستفيدون من أفعال الأحياء. نعم، هناك شيء قد يستدل به من يقول بهذا الكلام، وهو أن القرآن يقول ليس للإنسان إلا ما
سعى.
سعى. يمكن أن يعترض معترض ويستدل بهذه الآية أن عملي هذا ليس من سعي المؤمن فلا ينفعه. هذه الآية جاءت في مقام التهديد وفي سياق آيات العذاب، ولا ترتبط هذا الموقف. انظر رجاء إلى الآية، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر
أخرى
أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما
سعى.
سعى وأن سعيه سوف يرى. فهذه الآية جاءت في مقام التهديد، معناه أنه على كل حال كل إنسان إذا عمل سيئا سيلقى جزاءه،
نعم
لا يرتبط بالموقف. ثم الإنسان الصالح الذي يعمل عملا صالحا ويهديه إلى الميت هو أيضا جزء من عمل ذلك الميت، لأن هذا الميت يبدو أنه في حياته عمل أعمالا حسنة وتعامل مع الناس معاملة حسنة
فبقي.
فأولد هذه المحبة في القلوب.
نعم،
هذه المحبة في القلوب تحولت شيئا فشيئا إلى استغفار على لسان هذا الذي
يستغفر.
يستغفر، وكان بالنتيجة هذا من عمل الميت لكن بمثل هذه الوسائط.
نعم، شكرا. إن شاء الله يكون الأخ إبراهيم محمود من سيدني في أستراليا قد سمع هذا التوضيح حول عملية التصدق وقراءة الفاتحة وإقامة المجالس على روح الأموات، وأن هذه الأعمال تعود إلى الميت طبقا للآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. نشكر أيضا ضيفنا سماحة الشيخ جعفر الهادي، أستاذ تاريخ الفرق والأديان وعلم الكلام المقارن في الحوزة العلمية. شكرا لكم جميعا، وحتى لقاء آخر مع برنامج بصائر العقيدة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بصائر العقيدة،
بحوث على ضوء القرآن الكريم.